بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أسأل الله جل وعلا ولكم العفو والعافية والعافية الدائمة والدنيا والآخرة. ربنا نعوذ بك من ضلال الهدى، اللهم وفقنا إلى ما فيه رضاك. نجمع بعده كره كثير ولا هذه التاريخ ما لها زي ما هذا الدائم الكلام أمثال لجنان كرة ويحفظ الكلام يعرف هل يجوز الفاعل نسون الرأسة كم نسي رأسة الضرية والغرمة هل هو يصيى ذاتها سلام بمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمل عن قاتل نسيها ليوصلها إلى ذراع وهي هنا خلف جاء رواحة سلع العلماء في وصلية رمضان أعبر أول أو يشعر رأسها مطلقا يعني فاعل المعصب فقى مطلقا فاعل أنا ويوقتها كان فوق يغيمه توامنا وقت الفجر أم كان أراضي الظهر أم غير ذلك. قال لي طائفة مثلث من المقدم قولني أن الرواتب يتشر قراءها جميعا في غير وقت النهي وما هي بين لا يشرق قاربة ثالث بل أن الأصل عندهم أن أفه تتون ذات وقته وما كان ذلك فإن الله يكون في وقت يؤذن بتطوع وقت النهي حتى عقل بأن قال الأسباب يضع تلوها ويجوز تلو وقت النهي فهم لا يسون هذه الصورة في التوات الأسعى أو ما يجوز هذه الصورة ذلك لأن أحد ذلك قد أتوقف وقضى في سعى لا تفصل فرضاه فقط فطوع إلعى فيرضى في وقت الليل فمن الهم هذا ليس صلى الله عليه وسلم كان ما سأقوه من الليل قبضه عنه ولم يضي فجل له وقته إن كان فيها صلاة وسلام وقنا ذن على المجرور أن يطيع في الله به فقرره النبي صلى الله عليه وسلم لم أقابل بعدي شغلين تغى قضى حد العصر وما قتني بعد العصر قالوا فهذا يدل على جواز القضاء في وقت النهي والنبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يحمل على التخصيص إلا بدليل وهذا وقولهم هذا أو هذا القول دليل الطائفة دليل قول الطائفة الأولى وعمر رضي الله عنه لما رأى جماعة يصلون بعد العصر حصبهم ونهرهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة أحد العصر حتى تغب الشمس قوله لا هذا يدل على عموم النهي أن هذا نهي لا تحف على الجنس وتقنافية للجنس و إن إذا الله فقول لا صلاة بعد العصر حتى وبمس أراد أن أفراد لنا عموم الصلاة لا بعد بعد صلاة العصر حتى تبرش أن في الإنس يوجد العقي القصد وهنا وبرص الرأس الرفج وقيفات الجرع منه تفرق للة الفلس يلتي بشرطة وعك فإنها فاكه إنهم انتناق فيه بدل يوسف القضاء فقوه إلى من ليه ذي ودليل على قضية حتى يجر أنا نبي الله عليه وسلم من ثم نفجر عيش قانا وكعرات في الرائب ثم أمر في لم تقل في الرجل دل على نراء التفجر وقوة أسف قوي حو دليل منه عفوا تنظير لأن الرئيس كما هو جوينا قبصت من بحصة الموت فقبصت مع أنوة على ذنبي نقاط ومعلم أنا أنوة لي فما عدر أنا قال لا خوجي قصيصة خير ولا غير هذا هو التوقيت من الساعة المسلمة اللي أنها بي هذا يدل لنا ما توقيت أنه لا يتم لك فأرواح تطلق تكون أحيانا عاد ثلاث نقص بين أدوق ولا ما حد يطلق بي لك على أنه أنت أقول له وهذا أخواه ظن كما أظن وهو ما من أهل الحديد لا تنتهي ترولي عليه جمهور الفرق الأثنين قضى روح أي قطاع بشر غير كنا لأنها تطوف أو أما إدلامهم للإستثناء عنهم في سلوحي ذكرها والمفاة فمهر من الغلاف جافي عشر فدل العمومة عمره قرام بيكرو تقارب لها ملاطرة رفع وذلك لن يقح يدعى صلى الله عليه وسلم عن الصرف أقسم بول أرى أنه ينزل قطرة قليلة من البول وبعض الأحيان في الصلاة. هذا له حالان، إما أن يكون نادرا وإما أن يكون دائما معتادا له. فإذا كان معتادا فهذا خلف بول، يتوضأ لكل وقت صلاة بعد دخول الوقت، ثم يتحفظ من أن يصيب البول ملابسه، ثيابه بمناديل أو بقطن أو وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ودل على أن هذا التنزيل تنزيل سماع لا تنزيل كتابة، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا قضى الله الوحي في السماء سمع له كجر سلسلة على صفوان، فيصح إلى آخر الحديث، فيكون جبريل أول من يفير فيقولون: ماذا قال ربكم؟ لا، فتفيق الملائكة. إيش؟ إذا قضى الله الوحي في السماء فينفذ ذلك فيهم. إيش لفظة في كتاب التوحيد؟ إذا قضه وحشا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني فينفذهم ذلك، يعني إلى قوله، فتقول الملائكة: ماذا قال ربكم؟ فيقول جبريل عليه السلام: الحق، وهو العلي الكبير. فالوحي يسمعه جبريل عليه السلام ثم يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول من قال من الأشاعرة إنه يأخذه من اللوح المحفوظ، فهذا ليس بصحيح وليس من أقوال أهل السنة البتة، لأن ما في اللوح المحفوظ من القرآن هذا مجموع على جهة الكتابة، والقرآن له جهتان: جهة سماع وجهة كتابة، جهة كلام من الله جل وعلا يسمع، وجهة كتابة. وجهة الكتابة هي ما في اللوح المحفوظ من القرآن بأجمعه من أوله إلى آخره. وجبريل عليه السلام لا ينتقي هذه الآية يأخذها وينزلها في الوقت المحدد، ثم يأخذ الآية الأخرى وينزلها في الوقت المحدد، وإنما هو وحي الله جل وعلا. قال سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حجرتي لا أسمعها. وهذا مصير من عائشة رضي الله عنها إلى أن الله جل وعلا سمع ذلك منها، فقال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فالمقصود من ذلك أن تنزيل القرآن تنزيل سماع، أما الكتابة فهي موجودة في ثلاثة أشياء: موجودة في اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وقال جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذه الأولى. والثانية في الكتابة ما هو موجود في بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا على القول بصحة أثر ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما في ذلك. والثالث المكتوب في المصاحف التي بين أيدي المسلمين. هذه ثلاث كتابة، والكتابة ليست تكليما وإنما هي كتابة، وحيثما وجد في اللوح المحفوظ أو في بيت العزة أو في المصاحف كله كلام الله جل وعلا، ينسب إلى الله جل وعلا أو يضاف إلى الله جل وعلا إضافة صفة إلى موصوف. ما توجيه من قال من أهل العلم بكفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لحديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وحديث صاحب البطاقة؟ الأحاديث التي فيها الاكتفاء بالتوحيد أو بكلمة التوحيد في النجاة ودخول الجنة هي كغيرها من الأحاديث المقصود مع اجتماع الشروط الأخرى، مثلا الصلاة، لا صلاة إلا بطهارة، لا صلاة إلا بوضوء، معنى ذلك أنه إذا أتى بالوضوء فصلى فإن صلاته صحيحة، لكن هل معنى ذلك أنه يتوضأ ويصلي دون بقية الشرائط؟ لا، فالوضوء هو أعظم شروط الصلاة فلذلك نص عليه. أما كذلك قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني أن هذه أعظم الأركان التي تكون بها صحة العبادة، وهذا هو قول أهل السنة في هذه الأحاديث، وسواء حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو حديث البطاقة أو نحو ذلك، يعني مع اجتماع غيرها. لكن حديث البطاقة فيه تفصيل آخر ذكرناه في شرح كتاب التوحيد. إن شاء الله هذا سؤال طويل. قل عندي سؤال مهم جدا، والسؤال هو لقد كثر الكلام في موضوع التعزية لأهل الميت والجلوس لتقبل العزاء، وقد سألت أحد كبار العلماء في هذا البلد الطيب وقال لا بأس أن يحدد يوم ويجلس للتعزية، ودليله في ذلك أنه لما جاء خبر جعفر رضي الله عنه ظهر في وجه رسول صلى الله عليه وسلم الحزن وجلس وتقبل العزاء من الصحابة، ولكن بدون صنع الطعام، ولكن قال لا بأس بالشاي والقهوة والماء. قد عارض هذا الكلام أحد طلبة العلم وقال لا يجوز الجلوس للعزاء وهذا من البدعة والنياح، ودليله الحديث الذي في البخاري كنا نعد الجلوس بعد الدفن وصنع الطعام من النياح. سنرجو من فضيلتكم البيان والتفصيل في هذا الموضوع لأنه حصل مشاكل وخصومات بين طلبة العلم والعامة في ذلك. النحة على الميت من خصال الجاهلية، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ثنتاني ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. والنياحة على الميت من خصال أهل الجاهلية، لكن المهم ما هي صورة النياحة؟ صورة النياحة الذي عليه تفسير السلف لها عن الصحابة أن النياحة تجمع لها صور، لكن من صورها في الاجتماع على العزاء أنها ما جمعت شيئين، الأول أن يكون هناك اجتماع للعزاء عند أهل الميت وجلوس طويل عندهم. الثاني أن يكون هناك صنع للطعام من أهل الميت لإكرام هؤلاء والتباهي بكثرة من يمكث إظهارا للمصيبة بهذا الميت. وهذا هو الذي قاله أبو أيوب رحمه الله رضي الله عنه ورحمه، قال: كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة. فالنياحة هي ما جمعت الأمرين معا، الجلوس وصنع الطعام. أما الجلوس للتعزية فقط فما أعلم أن أحدا من السلف قال إنه من النياحة وحده أو أنه نهى عنه، بل جاء في صحيح البخاري رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها ميت اجتمع النساء عندها، فإذا أتى وقت الطعام أمرت بالبرمة فأصلحت فشربوا منها أو أكلوا منها، يعني العدد القليل أقارب عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل على أن الاجتماع والجلوس إذا لم يصحبه منكرات أخر فإنه لا بأس به. والعلماء من أئمة أهل السنة والحديث حينما نهوا عن الأمرين مجتمعين، وقالوا إن السنة هو عدم الجلوس للعزاء، لكن أن يكون الجلوس نياحة دون صنع الطعام هذا لا ينبغي أن يقال به ولا أن ينسب إلى أحد من الأئمة أو من الصحابة أو من التابعين. الجلوس اختلف فيه وحده، هل يجوز يشرع أو لا يشرع وحده. أما كونه من النياحة فهذا لا يكون من النياحة إلا إذا اجتمع معه صنع أهل الميت الطعام تفاخرا تكاثرا، وهؤلاء عندهم كل يوم ما الميت هذا ما أكثر اللي يحبونه، كيف البيت اللي فيه كل يوم ويذبحون وكذا والسفر قائمة تظاهرا وتفاخرا، وهذا هو الذي كان عند أهل الجاهلية. أما الجلوس للعزاء فنختلف فيها أهل العلم، والجمهور على أن السنة أن لا تخص بجلوس لا لثلاثة أيام ولا لسبعة أو يوم، وهذا باعتبار الزمن السابق، يعني باعتبار أزمانهم أو القرى أو الأماكن التي يمكن حصول سنة التعزية إذا لم يجلس المعزى. ليش؟ لأنه في السابق البلد إذا ما جلس في بيته هو بيجلس في السوق أو بيجلس في المسجد، يعني البلد قريبة يمكن أن يجده في الضحى، يجده في العصر، يعني معروف المكان وهو قريب. أما إذا كان عدم الجلوس سيترتب عليه فوات سنة التعزية فإن الوسائل لها أحكام المقاصد شرعا، ولذلك الذين لا يجلسون ممن رأيناهم أخذا بفتوى بعض المشايخ في هذه المسألة، الذين لا يجلسون يفوت على الناس أن يعزوهم وأن يواسوهم في مصيبتهم، ما يدرى هو في عمله، هو عند صديق، هو في السوق، هو راح، ما يعرف أين هو. بل بعضهم يتعمد الخروج من البيت حتى لا يجلس، هذا كله مخالف للحق، لأن التعزية مشروعة والوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان الجلوس للتعزية ليس معه منكر وليس معه نياحة وصنع للطعام من أهل الميت فإن هذا من باب الوسائل لها أحكام المقاصد. وحديث البخاري الذي ذكرت لك من اجتماع النساء عند عائشة يدل على ذلك، والمرأة الأصل فيها ألا تخرج، الأصل في المرأة ألا تخرج، فيأتي المعز يعزي عائشة وحدها، فكون النساء اجتمعنا عند عائشة يدل على أن الاجتماع دون صنع الطعام للمعزين أنه لا بأس به. هذه مسألة مهمة في هذا الأمر، فمن شدد فيها من أهل العلم قوله يخالف الأصول التي ذكرت لك من السنة ومن القواعد ومن فهم معنى النياحة عند أهل الجاهلية. والذي رأيناه من علمائنا في هذا البلد وفي غيره، حتى علماء الدعوة من قبل، أنهم كانوا يجلسون، لأنه لا تكون المصلحة إلا بذلك، إذا فات ذلك فاتت التعزية. سنة التعزية لا يسوغ أن تفوت. في الرياض مثلا، في المدن الكبار، كيف ستجد من تعزيه؟ لن تجد، يصيب الناس حرج، ستفوت التعزية. سنة التعزية ستفوت لأجل ألا يحصل جلوس. الجلوس في نفسه مختلف فيه، ثم من قال بأن الجلوس لا يشرع يعني التعبد بالجلوس، وأن يكون الجلوس سنة، يقول أجلس مع أن البلد صغير، البلد مكانين ثلاث، يجلس لأنه يخشى أن يكون جلوسه وسيلة للنياحة. فإذا المسألة هذه مهمة، وهي راجعة إلى هل الجلوس له صفة النياحة، صفة أهل الجاهلية أم لا؟ كيف تكون له صفة أهل الجاهلية إذا كان الجلوس واضح فيه نوح، واضح فيه تفاخر، واضح فيه كثرة، مثل ما يفعل بعض رؤساء القبائل أو بعض البادية ونحو ذلك، ليس جلوس للعزاء، وإنما هو جلوس لإظهار الفخر والخيلاء بكثرة من يقدم للتعزية بوفاة هذا الميت. أما الجلوس بمجرده يعني دون نياحة فلا بأس به. فإذا النياحة التي جاءت في السنة وقالها الصحابة هي ما يجمع أمرين، وهي اللي كان عليها أهل الجاهلية، يجتمعون يتفاخرون بكثرة الجمع، ثم يصنع أهل الميت الطعام. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة، اجتمع الناس إليه وصنعوا الطعام، هذا صار نياحة، لأنه المقصود منه إظهار الفخر والنوح على فقد هذا الرجل. في أي محل المقصود يعرفون أنه، لكن ما يكون في المقبرة، أن المقبرة ليست مكان للتعزية، ليست مكان للجلوس. إذا كان أهل البيت لا بأس، ما يكون المعزين يجتمع 20-30-50 ويعملونها، صار تفاخر كثرة. إذا كان أهل البيت العادة، ما جرت به العادة فلا بأس. هذا سؤال طويل في حادث سيارة في كفارة، بعد الدرس يسألني إن شاء الله تعالى، عشان أنت جايب الأسئلة نحولها اليوم. الإعلان في الجرائد هذا يسمى نعي، ليس نياحة، النياحة غير النعي. النعي مكروه كراهة شديدة، وبعض العلماء حرمه، لكن النعي المحرم هو التفاخر، يعني ذكر محاسن الميت على وجه التفاخر قبل دفنه أو بعد دفنه. لكن من أعلم الناس بموت الميت للصلاة عليه دون ذكر أمجاده أو ذكر فضائله أو نحو ذلك، فهذا ليس نعيا منهيا عنه. ويدل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعى إلى الصحابة النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وقال صلوا على أخيكم أصحمة فإنه قد مات. فصف بهم، فصلى بهم وكبر عليه أربعا، يعني صلاة الغائب. فالنعي الصحابي عبر بأنه نعى، نعى يعني أخبر بموته تأسفا. فإذا كان النعي وهو الإخبار بالموت تأسفا لأجل الصلاة عليه فلا بأس، إخبار من يصلي عليه. أما التفاخر أو ذكر لأجل الاجتماع للعزاء ونحو ذلك، والعزاء في بيت فلان يكون في هذا، هذا من النعي المنهي عنه. احتاج مراجعة. من المعلوم أن الدرس عزيز علينا ونحن حريصون عليه شد الحرص، فلو كان هناك وقت آخر للدرس أي تكرار الدرس أكثر من مرة في الأسبوع، إيش رأيكم؟ أو أن يكون إلقاء الأسئلة يكون له يوم مستقل، وذلك حتى نستفيد من أكثر وقت الدرس. والله هذه وتكرار الدرس مو ممكن. الأسئلة أصلاً إحنا ما نلقي أسئلة، يعني في الأصل في السنة الماضية واللي قبلها كثير من الإخوة قالوا نصلي في مساجدنا وبعضهم إمام ومؤذن، تجعل أسئلة لأجل حتى ما نأتي، فهذا أصل يعني مشروعية الأسئلة. ثم اليوم بنطولها لأجل الإجابة ونأخر الدرس إلى الأسبوع القادم، ما يخالف. العلم بعضه متصل من بعض. ما حكم المساجد هذه الأيام؟ الصدى إذا كان فيه تكرار للحروف فإنه لا يجوز، لأنك تسمع القرآن بزيادة على حروفه، تسمع الحرف مرتين، تسمع الكلمة مرتين، هذا لا يجوز، وهو من قد يكون من التحريف أو من الزيادة في القرآن عن طريق الجهاز. أما إذا كان الصدى لتحسين الصوت دون مبالغة ودون سماع أحرف وكلمات، فهذا قد يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: حسنوا القرآن بأصواتكم، وكذلك سماعه عليه الصلاة والسلام واستماعه إلى أبي موسى الأشعري وأذنه له وهو يقرأ. قال أبو موسى لما أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته بحسن قراءته، قال: لو علمت بك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته أكثر. فإذا الوسائل هذه الجديدة إذا كانت لا تجعل القرآن مختلف، إنما هي وسيلة للتأثير بالقرآن، فأصلا وضع الميكروفون إنما هو لإسماع القرآن، وضع اللاقط هذا وضع في المسجد والإمام، اللاقط نفسه إذا الإمام أساء استخدامه فإنه ينهى عنه، وقد يكون بعضهم يصاب يعني يأثم للرياء أو يأثم بما هو أكثر من ذلك، وهو أنه إذا كان عنده المقصود هو هذا اللاقط، بعضهم ينحرف عن القبلة إلى اللاقط أو يميل جسمه إلى اللاقط، ثم بعد إذا أراد أن يركع تحرك من مصلحة الصلاة، فهذا ينهى عنه. فإذا هذه الوسائل إذا أخذت بقدرها وهو إسماع القرآن دون زيادة فهذا مشروع لا بأس به بعموم الأدلة. أما إذا كان في الصدى في تكرير حروف تكرير كلمات، فهذا يسمع الواحد القرآن وهو ليس القرآن، يسمع النون كذا مرة، وفي بعض الآيات يختلف المعنى، في بعض الآيات إذا تكرر الحرف اختلف المعنى تحول، فيسمع السامع آخر الآية بخصوصها يسمعها والمعنى مختلف. ما حكم مسح الرأس أكثر من مرة واحدة؟ يعني في الوضوء لا يشرع مسح الرأس أكثر من مرة واحدة، لأن الذين نقلوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان رضي الله عنه وكذلك في حديث غيره نقلوا أنه مسح برأسه، فذكروا التثليث في غسل الوجه والتثنية في بعض الروايات في غسل الوجه، وذكروا التثليث في غسل اليدين، وذكروا التثليث في غير ذلك في غسل الرجلين، ولم يذكروا التثليث في غسل في مسح الرأس، فدل على أن المشروع في مسح الرأس أنه واحد. لكن روى أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان حديث حمران عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثا، وهذه في سنن أبي داود شاذة لمخالفتها للروايات الكثيرة في ذلك. والحافظ بن حجر قال: وإن صحت فإنه يحمل على أنه قسم مسح رأسه ثلاث مرات، يعني ما مسحه جميعا ثلاث مرات، قال هذه الرواية التي في أبي داود تحمل على أنه قسم مسح رأسه ثلاث مرات، يعني قال هكذا واحدة وهكذا واحدة والجنبين لها واحدة، يعني مثلا فهذا يعتبر واحدة ثلاث، لكن ليست لعموم الرأس، جعل المسح واحدة فقسمه أثلاثا. هذا على القول بصحتها لكن ليست بصحيحة. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ما المقصود بالمعصية؟ هل هي الصغائر أم الكبائر أم الشرك؟ المعصية هذه التي توعد الله جل وعلا عليها بدخول النار والخلود فيها والعذاب المهين هي الكفر بالله جل وعلا والشرك الأكبر والردة عن الإسلام والعياذ بالله، هذا هو الذي يترتب عليه ذلك. والكبائر والصغائر داخلة في عموم المعصية، ومن يعص الله ورسوله تدخل فيها الكبائر والصغائر، لكن قوله ويتعدى حدوده، ويتعدى حدوده هذا يدل على أن هذه المعصية هي المعاصي التي لا يدخلها التكفير، لا يدخلها التكفير، وهي الكبائر إن مات مصرا عليها ولم يتب، يعني ولم يشاء الله أن يغفر له، والكفر والشرك كما ذكرت لك. إذن فالآية فيها الكبائر التي لم يتب منها مثل القتل، مثل شرب الخمر ونحو ذلك، هذه إذا مات المسلم وهو يفعلها ولم يتب منها فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا عفا عنه وإن شاء عذبه، وهذا يدخل في العذاب. خالدا فيها الخلود في نوعان: خلود أبدي وخلود أمدي. الخلود في اللغة واستعمال القرآن على ذلك أن الخلود معناه المكث الطويل، إذا مكث طويلا قيل له خالد، لذلك العرب تسمي أولادهم، تسمي أولادها خالدا تفاؤلا بطول المكث بطول العمر، سموه خالد يعني أنه سيعمر عمرا طويلا، وليس معنى الخلود يعني أنه خلود ليس معه انقطاع، وإنما هذا يميز بالأبدية. لهذا في الآيات ثم آيات فيها أبدا وثم آيات ليس فيها الأبدية، فلما جاء في القتل قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أجمع أهل السنة على أن الخلود في هذه الآية ليس أبديا، لأن مرتكب الكبيرة يخرج من النار بتوحيده. والآيات التي فيها الخلود الأبدي واضحة كقوله جل وعلا: كقوله جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لا إيش؟ نعم صحيح، جزاك الله خير. الآيات يعني متعددة ما استحضرتها الآن. فإذا الخلود نوعان في القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية له بحث في هذا لكن لا يسلم له. يسلم وهو يصلي فرد عليهم إشارة؟ لا، المصلي لا يشرع السلام عليه، السلام يشرع إلا في عشرة أحوال ذكرها العلماء، ومنها أن يكون المسلم يصلي فإنه لا يشرع ابتداؤه بالسلام، لكن لو سلم أحد على المصلي فهل يرد عليه أو لا يرد إلا بعد الصلاة؟ اختلف العلماء على قولين: القول الأول أنه لا يرد إلا بعد الصلاة، والثاني أنه يرد في الصلاة إشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ابن مسعود وسلم عليه قال فرد عليه فأشار بيده، جعل باطنها إلى الأرض وكفها إلى أعلى. والذين قالوا لا يرد حملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا على إسكات ابن مسعود وعلى توجيه على ألا يكرر ذلك. فإذا الابتداء ما يشرع، لكن إذا سلم عليه فرد عليه إشارة لا بأس. نعم، إيه في الفرض والنفل. هل من قواعد الاستدلال صحة الحكايات والقصص؟ يعني هذا المقصود أنه ما يجب الرد عليه، لكن لو رد لا بأس، يعني لو أخر الرد إلى بعد الصلاة فهذا أحسن، لكن لو رد في الصلاة إشارة لا بأس، يعني إذا فهم ذاك الرد. أما إذا جاء واحد ما يفهم أن حركة هذه رد، فالمقصود من الرد إفهام المسلم أنه رد عليه، وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا كان لا يفهم أن هذه الحركة أنها الإشارة باليد أنها رد فلا يشرع بالاتفاق. هل من قواعد الاستدلال الصحيحة الاستدلال بالحكايات والقصص بعد الاستدلال بالكتاب والسنة؟ لا، الحكايات والقصص ليست أدلة، ليست أدلة أبدا، وإنما قد يستأنس بها تقوية للإيمان أو تقوية للدلالة لما دل عليه الكتاب والسنة كشواهد، لكنها أدلة ليست أدلة بالاتفاق. الأدلة المتفق عليها أربعة، المتفق عليها ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس عند غير الظاهرية، والأدلة المختلف فيها كثيرة يبحثها الأصوليون. أما القصص والحكايات فليست أدلة عند أحد من الأصوليين. هل الفتح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القسطنطينية تحقق أم بعد حيث اختلفت الآراء؟ فتح القسطنطينية تحقق في نحو سنة، يعني بعد 800 للهجرة تحقق، والنبي صلى الله عليه وسلم امتدح الجيش الذي يفتح القسطنطينية فقال: نعم الجيش ذلك الجيش ونعم الأمير أمير الجيش. وهذا الحديث حسن على الصحيح، وحسنه جماعة منهم الحافظ بن حجر وغيره، وضعفه الألباني وجماعة، لكن الصواب أنه فتحت بعد سنة 800، يعني مع دولة بني عثمان. لو قال لي شخص: أنتم يا أهل السنة متناقضون في تقسيماتكم، كيف تقولون إن الله نثبت له صفة العلو بذاته، وفي نفس الوقت تقولون إنه ينزل في الثلث الأخير من الليل والنزول من الصفات الفعلية، فهل هذا إلا جمع بين نقيضين؟ ليس أهل السنة اللي قالوا بهذا، اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أثبت العلو لله جل وعلا بذاته، وهو الذي أخبر بنزول الرب جل وعلا في آخر كل ليلة. إذا كان ثم تناقض فنعيذ من يقول هذا أن ينسب التناقض للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هل هذا إلا جمع بين النقيضين، هذه مشكلة كل مؤول وكل محرف، هذا السؤال يمثل مشكلته، يعني لو قاله قائل، وهو أن المؤول مشبه، ما أول إلا لأنه شبه، قام في ذهنه أن إثبات الصفة فيه مشابهة ومماثلة لما يعلمه من اتصاف المخلوق بالصفة، ثم شبه ثم نفى. ما ينفي أحد في مجال الصفات والعقائد إلا أنه شبه قبل، ولا كيف أنك تنفي؟ أنت لا تقول إن الكيفية تعلمها أصلا، أو أن الكيفية لها مماثل فيما ترى أو فيما رأيت. كيفية اتصاف الرب جل وعلا بصفاته لا يعلمها أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا نعلم حقيقة اتصافه بالصفة ولا كيفية اتصافه بالصفة. فإذا قال قائل هذا يمتنع أن نقول أنه عالم بذاته سبحانه وتعالى وأنه ينزل، يقول هذا جمع بين النقيضين، فمعنى أنه شبه، لأنه عده جمعا بين النقيضين. لماذا؟ لأنه جمع بين النقيضين في حق بعض المخلوقات وليس كل المخلوقات، لأنه يمكن أن ينزل المخلوق ويبقى عاليا، ينزل المخلوق ويبقى عاليا، لكن النزول مع الاستواء على العرش هذا من خصائص الله جل وعلا، لكن المخلوق يمكن أن ينزل وأن يكون عاليا بذاته، مثل الملائكة ينزلون وهم في العلو. أما الاستواء على العرش مع النزول هذا خاص بجلال الله جل وعلا. فإذا إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية. من قال هذه تجمع مع هذه هذا في التناقض كيف، هذا معناه أنه شبه استحضر من الصفة مماثلة اتصاف المخلوق بها ثم نفى، وهذا هذه مشكلة كل مؤيد. أيهما أعظم جرما وذنبا، الحلف بغير الله أو الزنا؟ الحلف بغير الله كفر، والزنا ليس كفرا، ومعصية سماها الله جل وعلا كفرا هي أعظم من معصية لم يسمها الله جل وعلا كفرا. وهذا المقصود به من حيث الجنس، يعني جنس الحلف بغير الله وجنس الزنا. لكن لو تطبقه على شخص لا يسوغ التطبيق، قل هذا حلف بغير الله وهذا زنا، معناه أن هذا أبشع من هذا، هذا لا يتطبق، لا يطبق في كل نواحي الموازنة. هل هذا أعظم وهذا أعظم؟ المقصود به النوع. أما إذا أتيت للأفراد فهذا يختلف باختلاف أحوال. هذا السؤال تعلق بوسائل الدعوة المرة القادمة إن شاء الله. هذا نفس السؤال نفس الخط في الحقيقة له. هل الذبح أمام أو عند قدوم الضيف شرك؟ حيث إن بعض من ينتسب لأهل العلم يقول إذا كان على وجه الإكرام يجوز ذلك. الذبح إراقة الدم من أعظم القربات لله جل وعلا، لأن الذي أجرى الدم في هذا المخلوق هو رب العالمين، فالدم هو الحياة، جريان الدم هو الحياة، فإراقته إنما تكون تقربا لمن وهب هذه الحياة ووهب هذه الأنعام التي ينتفع بها الإنسان. التقرب بإراقة الدم إذا كان لمخلوق فهو كفر بالاتفاق، تقرب بإراقة الدم لمخلوق تقربا له تعظيما له هذا كفر بالاتفاق. هذا من جهة العبادة، الشرك من جهة العبادة. فإن سمى غير الله جل وعلا عليه صار مما أهل لغير الله به، فرجع إلى الشرك في الربوبية والاستعانة. الذي يحصل عند البادية، عند بعض البادية، أنهم إذا أرادوا أن يكرموا ضيفا، وليس كل ضيف، الضيف الذي يعظمونه أو سلطان أو أمير أو نحو ذلك، فإنهم يذبحون الذبيحة ليسيل الدم أمامه وهو يرى، أمامه وهو يرى. وهذا جرت عادتهم على أن هذا على جهة التعظيم لا على جهة الإكرام، يكرمون أضيافهم بالذبح وراء البيت، بالذبح في أي مكان، لكن كونه ينحر الإبل والدم يضرب بقوة والضيف يأتي هذا لا يفعلونه إلا للمعظم فيهم. وهذا نوع تقرب للمخلوق بهذا الدم، نوع تقرب، ما نقول تقرب. ولذلك حكم العلماء على أن هذه الذبيحة ليست مباحة بل هي ميتة لا يجوز أكلها، ويجب الإنكار على من فعل ذلك، سواء فعله مع سلطان أو مع أمير أو فعله مع رئيس قبيلة أو فعله مع ضيف معتاد ممن يعظم، يعني ليس من هؤلاء، فإنه لا يجوز الأكل منها. إذا ذبحها أمامه ضابطها أن ينحر الإبل ويضرب الدم وهذا يدخل أمامه وهو يرى لدخوله، لكن لا يدخل في ذلك وهو جالس مثلا في المكان أو في الخيمة أو في البر وجالس ثم دعوه على الأكل وصار ذبحوا الذبيحة وهو ينظر إليها، لكن الضابط هو إراقة الدم وسيلانه وهذا يتحرك وهذا يقدم مثل ما حصل قريبا، نسأل الله جل وعلا العافية والسلام. هذا كله محرم وكبيرة من الكبائر، وبعض حالاته يكون شركا في هذا، لكن على كل حال هذه الذبيحة محرمة ميتة لا يجوز الأكل منها. ما القول الراجح في الاستثناء الذي في قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزول وكذلك في أهل النار في الجنة أوضح الاستثناء هذه الآية التي في آخر سورة هود السلب لم تغير وفي غيره لهم فيها أقوال كثيرة قال جل وعلا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهول هنا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك الاختلاف راجع إلى المراد بما هنا إلا ما شاء ربك هل ما هنا بمعنى الذي يعني إلا الذين شاء ربك يكونون الملائكة أو يكونون يكون الشهداء أو نحو ذلك أو أن المراد هنا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أنه راجع إلى الزمان والصحيح وغيره غير معقول ولا مقبول أيضا من جهة النظر أن الاستثناء هنا راجع إلى الزمان لأن الله جل وعلا يقول ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك يعني من مدة دوامها إلا ما شاء ربك من مدة دوامها لأن الله جل وعلا حكم على الذين سعدوا ومن عليهم بأنهم في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض يعني أن أهل الجنة من يدخل الجنة من أهل السعادة يخلد في الجنة ما دامت السماوات والأرض يعني مدة دوام السماوات والأرض هل كل من يدخل الجنة يكون خالد فيها مدة دوام السماوات والأرض يعني من أول ما خلق الله السماوات وهذا الذي سعد يكون في الجنة من أول ما خلق الله السماوات والأرض إلى أن يفني الله السماوات والأرض ويبدلها المدة هذه ليست هي مشغولة أهل السعادة يكونون في الجنة طول هذه المدة إنما كل أحد إذا مات دخل الجنة فهو إذن يخلد في الجنة مدة من مدة دوام السماوات والأرض مثلا لنفرض مدة دوام السماوات والأرض لنفرض مثلا 10,000 سنة دخل هذا ممن كتب الله له السعادة مات يوما ما كان قبل ذلك اليوم في 5,000 سنة لدوام السماوات والأرض وبعد ذلك اليوم في 5,000 سنة فهنا لما سعد ومات أدخله الله الجنة فيخلد فيها ما دامت السماوات والأرض يعني يخلد فيها 10,000 سنة هذا ظاهر الآية خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض يعني قال ففي الجنة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين يعني هم في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض يعني 10,000 سنة لا إنما يخلدون فيها المدة التي بعد وفاتهم يعني 5,000 سنة طب المدة الباقية هذه المدة الماضية التي لم يكونوا فيها من في الجنة لأنهم لم يكونوا من الأحياء ولم يموتوا إلى آخره هذه المدة هي المستثنات في قوله ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك يعني من الزمن الذي لم يكن هؤلاء فيه من الأموات الذين يدخلون الجنة فكل واحد الصحابة مدة دوامهم تختلف عن مدة دوام من دخل الجنة أمس توفي من توفي مسلم وكتب الله جل وعلا له الجنة فهو سعد وفي الجنة خالدا فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك هل هنا في مدته هي مدة الصحابي تختلف لكن له مدة أطول في الدوام ومدة أقصر في عمر السماوات والأرض واليوم اللي مات يعني أمس مدته في الدوام أقل يعني إلى قيام الساعة ثم ومدته فيما مضى أقل فهذا القول هو الظاهر والراجح وهو الذي رجحه المحققون، أما الأقوال الأخرى فيها بعد. إلى 8:30، 7 دقائق وننتهي. قل بعض الإخوان الحريصين على الدعوة يسافر في إجازة الصيف لبلاد الكفار من أجل الدعوة، هذا شيء طيب، ولكن يأخذ زوجته معه، وقد تضطر إلى كشف وجهها وكفيها وتصويرها أيضا إلى آخره. هذا ما في السؤال. بعض الإخوان الحريصين على الدعوة، أنا بقرأ كله. بعض الإخوان الحريصين على الدعوة يسافر في إجازة الصيف لبلاد الكفار من أجل الدعوة، وهذا شيء طيب، ولكن يأخذ زوجته معه، وقد تضطر إلى كشف وجهها وكفيها وتصويرها. بارك الله فيكم.
تعليم.
ما؟
ها؟ تعليم.
أنت اللي ساكبه؟
لا
مو بلد.
لا
إيه. ذات الله خير. لأن هذا خبر قلت يمكن نشرف في الجريدة. أجل أحسن السؤال وبعدين جاوب. ذات الله خير. لوحظ في الآونة الأخيرة على بعض الشباب الملتزم الأخذ من اللحية تخفيفا، فما حكم أخذ اللحية وهل يصلى وراء الإمام الرسمي؟ آمل التكرم بتفصيل مسألة بدعية الأسابيع المتكررة، المساجد، الشجرة إلى آخره. أما حكم الأخذ من اللحية، فحلق اللحية في حرام بالإجماع، نص ابن حزم على تحريم حلق اللحية بالإجماع، وكذلك غيره. وعلماء المذاهب الأربعة يختلفون في هذه المسألة من حيث تحريم الحلق أصلا، والذي دلت عليه الأدلة الواضحة في السنة بألفاظ مختلفة أن إعفاء اللحية مأمور به، قال عليه الصلاة والسلام: خالف المجوس أعفو اللحى وحك الشوال، وفي رواية أخرى قال أرخو اللحى، وفي رواية ثالثة قال وفر اللحى، وقال أكرم اللحى. وهذا يدل على أن هذه الأمور مأمور بها، وأن حلق اللحية حرام. وقد روى ابن سعد أيضا وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين من المجوس، وكان حالق اللحية، وكان موفر الشارب جدا، فانصرف عنه عليه الصلاة والسلام، فلما أقبل عليه قال له: من أمرك أن تفعل هذا؟ فأجابه الرجل فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن الله أمرني أن آخذ من هذا، يعني شاربه، يعني اللحية. إذا تقرر هذا، فما هو حد الإعفاء لغة وشرعا الذي يحصل به الإعفاء؟ وهل معنى الإعفاء أنه لا يجوز أخذ شيء من اللحية؟ للعلماء في ذلك أقوال. الإمام أحمد وأصحابه يرون أن أو ذهبوا إلى أن الأخذ إلى أن الأخذ من اللحية إلى أن إعفاء اللحية بتركها على حالها سنة، وأن الأخذ منها إذا لم يكن إلى حد الحلق فإنه مكروه، وهذا هو الذي مدون في مذاهبهم. والإمام أحمد كان يأخذ من لحيته كما ذكره إسحاق ابن هانة في مسائله. والقول الثاني وهو المفتى به عند علمائنا، وذلك لظاهر الأدلة، أن معنى الإعفاء أن لا يؤخذ منها شيء أصلا، بدليل قوله: وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أرقوا اللحى، وهذه كلها مأمور بها. لكن ما هو حد الإعفاء هذا؟ الذين قالوا بأن الأخذ من اللحية ليس مخالفا للإعفاء قالوا هذا الأمر أعفو أرحو خالفه الصحابة بالأخذ بما زاد عن القبضة، فدل على أن حد الإعفاء ليس مطلقا، يعني بأن من أخذ فقد خالف الأمر بالإعفاء. ولهذا ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية، ونصره الشيخ ناصر الدين الألباني في هذا الوقت نصرا بالغا، بأن حله إلى القبضة وما زاد على ذلك فلا يشرع. وهذا القول فيه ضعف ظاهر، لأن من الصحابة من كان عظيم، من كان كث اللحية جدا وعظيمها، وكانت لحيته تبلغ إلى صدره مثل ما ذكر عن علي رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية جدا، ونحو ذلك مما يدل على أن الحد حد الإعفاء بما زاد بالقبضة، وأنه لا يجوز أن يعفي أكثر من القبضة. هذا قول يحتاج إلى أدلة واضحة في ذلك. ولو كان أن الزيادة عن القبضة لا تجوز كما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله، لا ما خص الصحابة، لما خص الصحابة الأخذ من اللحية مما زاد عن القبضة بالنسك. ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما زاد عن القبضة أخذه. لو كان أنه مطلق أنه ما يعفي أكثر من القبضة، فمعناه أنه لا يخص بالنسك، لأن تخصيصه بالنسك هذا يدل على معنى آخر وليس على الإطلاق. المقصود من ذلك أن العلماء لهم في ذلك أقوال. القول الأول ما ذكرته لك من المفتى به عند علمائنا، وهو أن الإعفاء بأنه يتركها على حالها، طبعا إلا في حالة التشويه، وهذه حالات نادرة. القول الثاني أن الحلق يحرم، وأن تركها على حالها مستحب، والأخذ منها مكروه، يعني ترك فيه الأفضل. والقول الثالث هو أن الزيادة على القبضة لا يجوز بل بدعة، وهو قول الشيخ ناصر الدين الألباني، وهو قول ليس حظ من فريق. غير هل يعرضك؟ يقوم بعض أئمة المساجد بوضع سجادة كبيرة في مكان يسمى بالروضة فوق الفرش الأساسي للمسجد، وصلى عليها هو ومن خلفه من المأمومين، فما حكم هذا العمل؟ هذا أمر راجع إلى ما اعتاد الناس عليه، لكن ينبغي التنبه إلى مسألة، وهي أن الصلاة على الأرض مباشرة أفضل، يعني الصلاة على الأرض يعني على التراب أو على الرمل أو على الحصى أفضل، وهو الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. رخ النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى على حصير، مثل ما دعته أم أنس فأتى لها فصلى على حصير قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول ما استعمل، فلا بأس أن يصلي على ذلك، لكنه خلاف الأفضل. فإذا تعددت الحوائل بينه وبين الأرض ازدادت الكراهة، يجعل له فاصل سجادة ثم سجادة ثانية ثم سجادة ثالثة، ثم بعدين يجعل بشته أو يجعل غترته أو نحو ذلك، هذا خلاف الأصل. فالمشروع أن يصلي على الأرض، ولا بأس أن يصلي على فراش أو حصير أو فرش مثل عندنا أو سجادة، لا بأس بذلك، لكنه ما يتعدد الناس يتوسعون فيه، يحط واحد ثم يحط ثاني، يسجد عليه ثم يحط ثالث. والعلماء ذكروا أن الفاصل إذا كان منفصلا فإنه يكره، وإذا كان متصلا فإنه يكره. يعني إذا كان متصل مثلا يحط غترته بينه وبين التراب، يقولون هذا إذا كان متصلا فلا بأس، بعضهم يقول بالكراهة، لأن الصحابة كانوا يتقون، أو كان منهم من يتقي الحر بطرف ردائه، يعني حرارة الأرض. أما المنفصل فهو مكروه، يعني الأفضل عدمه، لكن الناس الآن ما يمكن أن نحط يعني إيش حط رمل أو نحط تراب أو نحط حصى، هذا ما هو ممكن. يعني مثلا متى تطبق هذا؟ إذا رحت للبر أو رحت في مكان تقول والله أنا بصلي جبوا السجادة نصلي عليه، طيب هذا مكان ممكن تصلي فيه بدون هذا، مكان طيب وليس فيه مثلا حصى يؤذي وليس فيه ما لا يحصل الخشوع معه في الصلاة، ليش تستخدم سجادة؟ مثل خلع النعال، صلاة النعال سنة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه على أرض، يعني أرض غير مفروشة على في المسجد، فأتاه جبريل مرة فأخبره أن بهما قدرا فخلعهما، فخلع الصحابة نعالهم. يأتي الآن واحد بيصلي في البر يفسخ ويصلي على شراب أو على عرض، هذا خلاف السنة، تصلي بالنعال أو بالكنادر أو نحو ذلك في المكان الذي يمكن الصلاة فيه بذلك.
بعض المؤذنين
يضع
سجادة ولا
يأتي
في
القرآن
عند الإقامة، ما حكم هذا برضه؟
كيف يعني
يؤذن ولا يأتي في المكوث في مكانه إلا عند الإقامة، يحدث المكان بالسجادة؟
هو المؤذن العصر فيه أنه إنما يلي الإمام أولو الأحلام والنهى، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وكان بلال يقيم باب المسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقيم عند باب المسجد حتى يسمع من في السوق ومن في من خارج المسجد، وعليه قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا الصلاة وأنتم تسمعونها وأنتم تمشون فما أدركتم فصلوا فما فاتكم. بلال كان يقيم، وربما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل فراغ بلال من الإقامة، وربما تأخر حتى يسوي الصفوف بعد فراغه من الإقامة. بلال كان يقول فيما رواه يعني فيما هو في الترمذي أظن وفي غيره، يا رسول الله لا تسبقني أو لا تفوتني بآمين، لأنه كان يؤذن برا ثم يأتي. لذلك السنة أن الإمام ما يكون وراء، أن المؤذن ما يكون وراء الإمام، ليس مكان المؤذن وراء الإمام مباشرة. لكن قال طائفة من العلماء ومنهم فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وكذلك غيره، هذه المسألة يرجع فيها إلى العرف، ما دام أن مكان الإقامة هو مكان الأذان لوجود الميكروفون لإيصال الإقامة، وهذا المكان إنما هو وراء الإمام لأجل أن الإمام يصلي الصلاة بذلك يعني بالميكروفون في داخل المسجد، فإن هذا يعني أن مكانه عرفا أن يكون وراء الإمام. لو كان المؤذن يأتي ويؤذن ثم يذهب وراء الصفوف، هذا كان في ذلك نوع انتقاص أو نوع عدم رعاية لحقه، لأنه يؤذن هو يقيم في هذا المكان، كيف يقيم ويرجع وراء الصفوف؟ فلذلك جعل مكان له في وراء الإمام. ونشكو من مشكلة أخرى، وهو أن الإمام تتأخر بعض الأحيان ما يأتي، وبعض الأحيان ربما ناب الشيء، المؤذن في الحالات ينوب عن الإمام، هذا كونه أيضا يكون وراء الإمام أدعى للاستخلاف. المقصود أنه لا بأس بذلك رعاية للعرف في هذا. أسمع منك كثيرا قول هذه المسألة مبسوطة في المطولات، فما تقصد بالمطولات؟ الكتب ثلاثة في أي فن، كتب وصهولة معروفة لديكم اللي طب ولها شروح ويعتني بها المبتدئون من الطلبة. أما المتوسطة فهي التي تكون فيها زيادة تفصيل لكن ما فيها استيعاب للمسائل والأدلة والخلاف إلى آخره، والمطولات التي يكون فيها كل شيء. مثاله مثلا في الفقه زاد المستقنع، هذا متن أكبر منه أصله الذي هو المقنع، المقنع يعتبر متوسط، أكبر منه الكافي أيضا يدخل في المتوسط يعني من مؤلفات ابن قدامة. المطول المغني مثلا يعطيك شروح الأحاديث، عندك مثلا شرح العمدة هذا مبتدئ، شرح سبل السلام ونيل الأوطار، يعني سبل السلام ونيل الأوطار وما شابه هذا مختصر، هذا متوسط. المطولة مثل فتح الباري، عمدة القاري، تمهيد الاستذكار ونحو ذلك من كتب أهل العلم. كذلك في العقيدة تمشي حتى تأتي للمطولات من كتب شيخ الإسلام الكبار ولوامع الأنوار ونحو ذلك من الكتب. ففي كل فن فيه مبتدئ ومتوسط ومطول.
في غيره
أكتفي بهذا القدر، وتعذرون على الإجابة على الأسئلة، لكن لعل فيها فائدة إن شاء الله تعالى. نعم يوم لو لم دخله بنعلي لأنكرنا عليه،
فدخل بالنعلين وبعد ذلك بعض الناس انكروا عليه ما يعرفوا فبدأ.
لا، لو دخل بنعليه انكرنا عليه، لأن ما يجوز له يدخل الحرم بنعليه.
هذا قال أنها سنة رسول الله كان على ذلك، فقال له أن لما اكتشفوا لا بأس نزعل نعليه. فقال
هو التراب له شأن آخر، التراب مطهر، التراب مطهر. التراب إذا قابل أسفل النعلين طهرها، غير اللي فيها، إذا كان فيها أذى خذ وغير طبيعة شكل الأذى من أسفل الأخر. أما الآن المساجد المفروشة بيمشي الواحد في الشارع ويدخل التراب، هذا الناس يتأذون من ذلك. كذلك بيدخل الحرم ونعليه وهي ماشية في شوارع فيها من القذى، وتوى طالع من المواضي متوضي وكلها فيها الله أعلم، وبيدخل فيها هذا يمتنع. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة كانت تقوم المسجد، كانت تخرج القذى من المسجد، تقوم تشوف ما بين الرمل، ما بين الرمل تأخذه وما بين الحصى تأخذ القذى، وكانت تقوم المسجد تخرج الأذى. فلما توفيت وكانت امرأة سوداء افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني افتقد تنظيف المسجد، فقالوا يا رسول الله ما مات، فقال هل آذنتموني، يعني أعلمتموني، دلوني على قبرها، دلوا على قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. فمسألة الصلاة بالنعلين سنة، وترك الصلاة بالنعلين أيضا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه وصلى بدون نعلين. إذن نجعل الصلاة بالنعلين فيما تكون فيها الصلاة بالنعلين، أما الصلاة بالنعلين مطلقا هذا غير صحيح، وترك الصلاة بالنعلين مطلقا هذا من جنس فعل اليهود، يعني يقول لا صلي بنعلين حتى في التراب ما يصلي بنعليه يخلع، هذا من جنس فعل اليهود. والصواب هو التوسط في هذا، أن الصلاة بالنعلين سنة في مكانها، أما الدخول في المساجد وسائل لها أحكام المقاصد، المساجد النظيفة ولا الحرم والناس ينكرون ذلك، فمثل هذا ما يفعل.
ومن قال جهال؟
ها؟
ومن قال أنكم جهال؟ يعني قال أنهم جهال.
من هم الجهال؟
الذين منعوا أن يلبس النعلين فعل رسول الله.
ما فهمت.
فقال أنكم أنتم جهال.
ما فهمت وش الصورة؟ الصورة قبل.
فدخل في المسجد الحرام معنا عليه، فأنكروا عليه، فقال لهم أنتم جهال.
صحيح، هم جهال بالإنكار مطلقا، وهو أيضا مخطئ بالفعل مطلقا، كل منهم عليه غلط. يعني لو فهموه بالحكم أو قالوا له أن العلماء قالوا كذا، وأذكر الشيخ الألباني له كلام جيد في هالمسألة، سمعتها قديما في أحد الأشرطة، وكان كلام طيب، ذكر أنه ما يجوز أن أحد يدخل في الفرش ولا بالساجد لأن قواعد الشريعة تمنع. الله لا يفتن وإياك.
يقول يا شيخ إذا كان لبس النعلي عارف بعض فعل بعض السنن التي في الصلاة، مثلا وجدت الاستراحة وتفتيت بعض الكبير في نصف رجليه،
نعم،
أو من الشعب الأخير، هل يسن لبس النعلي في هذه الحالة؟ يعني يمنع بعض السنن.
تعرف نعلي النبي صلى الله عليه وسلم صفتها؟ هي تدرس صفتها وتعرف أنها يمنع على ما رأيت، لأنها كانت قاسية من طرفها، نعال سبتية لها صفة في الحديث، ما فيها أبدا. لكن أعضاء السجود هل يلزم مباشرة أعضاء السجود للأرض؟ العلماء يقولون إذا كان إذا كانت عدم مباشرة أعضاء السجود للأرض بمتصل فلا بأس في المقاسك بمتصل، يعني بيجعل بينه وبين الأرض غترته رداء حر أو فيه أذى أو نحو ذلك، بيجعل رداء لا بأس لأن هذا متصل، مثله النعلان يصلي بين عليه قد ما تصل الأصابع مثل الآن بعض كنابر كنابر خاصة تكون يعني لها مقدمة ما تكون لينة، فما يمكن أن الأصابع تصل إلى الأرض. هل نقول أنه ما باشر موضع السجود بموضع صلاة بأصابعه؟ لا، نقول ما قاله العلماء أن المتصل له حكم العضو، دام هذا متصل بالرأس له حكم الوضع، ما دام متصل بالرجل له حكم، ما في اليد جعلت عليها شيء أو جعلتها بينك وبين البشت بينه والأرض أو نحو ذلك فلا بأس. هذا طويل أي هذا نقول نجيبه إن شاء الله أجاوبك عليه إن شاء
الله. الله يبارك فيك. مواضيع الرؤى التي يصل عنها لأن كثير من الناس يتوسل بأن تخيلات وحديث النفس
رؤاها الحين الناس يأكلون يتعشون لين يقولون بس بعدين يجون الصبح شفت كذا وشفت كذا
إلا كان خير بس
نعم أبد يسكت عن الرؤى. الرؤى إما مبشرات الواحد إذا رآها سيحمد الله عليها، وإما غير ذلك فينفت عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله وتبيه الفل هذا الوالد وما غيرها إيش هل فيه. كثرة السؤال عن الرؤى ترى ما شاء إلا في يعني كثرة سؤال الناس عن الرؤى في كل شيء بدون تقسيم، ما يشيع إلا في أزمنة في
لكن
أحسن
الله
لك
الشيخ وعن الناس يسأل
عن
يعني
سؤال عن الرؤى مشروع وقص الرؤى مشروع، أدلة فيه كثيرة سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح الصلاة ثم قال هل منكم من رأى رؤيا الليلة، هذا مشروع كان كل شيء يشوفونه هذا شاف شاف يكره ثاني شاف شروع يعني مدري الطرف أحد لا يفتح لهم مجال
سواء الناس ليس فيها خير ولا شر.
أبدا أقول الرؤى المؤمن لا يسأل عنه، يعني لا يشرع أنك تبحث في الأصل، كل رؤية ترى تعبيرها، إذا رأيت رؤية تسرك تحمد الله جل وعلا، رأيت رؤية زعجت منها تطبق السنة فيها الثلاث الواردة في الحديث لرواه مسلم أنك تنفذ عن يسارك ثلاثا تستعيذ بالله من شرها وتغير جهتك والله جل وعلا يكفيك. لا ما في شيء، لأن الله جل وعلا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وعنا بالوجه الذات ما في بس. لأن الإعفاء هي راجعة إلى كلمة إعفاء، إيش حدها في اللغة؟ كلمة إعفاء ما حده في اللغة بس، فالأقرب الأقرب من حيث النظر فعل الصحابة أن الإعفاء ما له حد، لكن المأمور به أن لا يكون المرء مشابها لسنائه. النووي رحمه ذكر خصال 10 لهما ومنها أشياء يعني يوافع عليها جديدا، هذا من جنس فعل المجوس، ومنها حلقة هذا ما في شك أنها من المعاصي لكن ليست كبيرة.